الحمد لله المكرم بالوحي والتنزيل وحسن البيان بأصدق الجيل، وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى محمد من ختم الله به النبوة والإرسال وجمع له معاني الكرم والإفضال. أدم اللهم صلواتك وتسليماتك في كل حين وحال على أكرم داع وخير دال، عليك عبدك المصطفى محمد وعلى آله وصحبه خير صحب وخير آل، وعلى من تبعهم بإحسان على ممر الأيام والليال، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ذوي الكمال، وعلى من لهم من صحب وآل، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين المخصوصين بالنوال، وعلينا معهم وفيهم بمحض الجود والكرم والإفضال. يا كريم يا وهاب يا بر يا وال. وبعد، فإننا في تأملنا لما أنزل ربنا على نبينا معلما لنا ومخاطبا لنا وهاديا لنا ومرشدا لنا ومبينا لنا ومتنزلا ليأخذ بأيدينا ولينور قلوبنا وعقولنا جل جلاله وتعالى في علاه، وصلنا إلى قول الله جل جلاله وتعالى في علاه: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، وفي قراءة من الأسارى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. بعد أن مررنا على آيات ما كان لنبي أن تكون له أسرى، وفي قراءة أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يبين الله في ذلك الحال مع الأنبياء السابقين على ظهر الأرض، أنه عندما يقوم معاندوهم ومضادوهم بالصد عن سبيل الله فيقاتلونهم، فيأمرهم الحق بالجهاد في سبيله فيقاتلون عدوهم بمن معهم من المؤمنين، فما كان لأحد من أولئك الأنبياء أن يأخذ الأسرى من المعاندين المقاتلين الكفار حتى تستقر الأمور استقرارا تاما بأن يثخن في الأرض، بأن ينشر النيل من المعاندين حتى تنكدم شوكتهم، وحتى يضعف أمرهم وشانهم. وهكذا كان الحال مع الأنبياء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة الثالثة في السنة الثانية من الهجرة قبل أن يثخن في الأرض أذن له فأسر وجاء بالأسرى 70 أسيرا بعد أن قتل 70 من المشركين يوم بدر. فيذكر الله الأمة بالنعمة منه على هذا النبي وأمته، أن الأنبياء السابقين ما كان لنبي من ما يؤذن لنبي منهم أن يستعمل الأسرى، ثم الفداء في الأسر أو التخيير الذي خير الله فيه نبيا إلا بعد أن يثخن في الأرض، لكن نبينا أذن له فأسر وأذن له في الفداء وأخذ الفداء وأنفقه في موضعه صلى الله عليه وسلم. والحق تبارك وتعالى في ضمن هذه الآيات يذكر عموم الصحابة وخاصتهم، أما خاصتهم فبخاصة الإفضال وجزيل النوال، وأما عمومهم فبمعالجة ما ينتاب النفوس البشرية من الميل إلى مظاهر الدنيا وإلى وجود المال ولو كان للاستعانة به على أمور الخير، إلا أنه قد يسبق إلى النفوس استمالة وميل إلى توفر المال وإلى تواجده وكثرته. والحق ومع رسوله صلى الله عليه وسلم يراعي ارتقاء الدرجات للصحابة الثلة الأولى ممن استجاب لدعوته على لسان رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، فيرقيهم ويهذبهم ويربيهم ويرفع لهم المستوى في الوعي والإدراك والذوق والحس. فخاطب من عموم الصحابة من مالت نفسه وفرحت بأخذ الفداء وقال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، أي يريد لكم أن تصفوا صفاء له في مقاصدكم ووجهتكم، فلا تريدون إلا وجهه الكريم، والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. وفي إعظام المنة على عموم الصحابة وخاصتهم عرض الله سبحانه للنبي أن لو كان يريد تعذيب أهل الميل الذين فرحوا بالأسرى لأجل أخذ المال الفداء منهم، لو كان يريد أن يعذبهم فهذا عرض العذاب، فيما جاء في رواية في الحديث أن سيدنا عمر دخل على رسول الله وأبي بكر وهما يبكيان، فسأله مما تبكيان؟ أخبراني فإن وجدت بكاء بكيت معكما، فقال عريض علي عذابهم دون هذه الشجرة، أي أوحى الله إليه لو أردت أن أعذب أهل الميل من صحابتك إلى أخذ المال لكان مثل هذا العذاب القريب ينزل عليهم. فكان بعد هذا العرض الذي هو مقدمة أيضا لإتمام النعمة، إذ ينعم عليه بمشاورتهم ويوحي إليه أن شاورهم إن أرادوا قتلهم وإن أرادوا أن يأخذوا الفداء على أن يستشهد منهم مثل عددهم 70 أسير، فإن أخذوا الفداء منهم فسيستشهد من المسلمين 70 شهيد مقابل ذلك. خيرهم واختاروا الفداء، وفي أثناء ذلك عرض الراية على خاصة الصحابة، فكان راي أبي بكر وراي عمر كما هو معلوم من الأحاديث وكلاهما في مقامه وفي إرادته وفي نظره وفي اجتهاده على شان ومستوى كبير شريف عظيم مثله رسول الله بالأنبياء والملائكة، فضرب لهم الأمثلة فيما مالوا إليه وما رغبوا فيه، هذا بإبراهيم عليه السلام فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وهذا بنوح عليه السلام وبموسى عليه السلام، وكذلك ذكر جبريل وميكائيل وأن الله كثيرا ما يرسل جبريل إلى الأمم بإهلاك المعاندين للرسل منهم وإنزال العذاب عليهم، ويرسل ميكائيل بالأمطار والأرزاق، وكل منهم ملك لله خادم منفذ لأمر الله. فشبه أبا بكر بميكائيل، وشبه عمر بجبريل عليهم السلام، فكان كل التشبيه من رسول الله رافع لمقام العمرين أبي بكر وعمر، ومشير إلى عظمة مكانتهما، مما يبين أنه لم يكن في الآيات شيء من العتاب لا للرأي هذا ولا لذاك، ولا لشيء من الخروج عما هو أفضل وأولى ويريده الله تعالى على يد رسوله عليه الصلاة والسلام، مع تاديبه للذين مالت نفوسهم إلى المال ميلا من عموم الصحابة على غير الوجه الذي قام عليه أبو بكر ومن معه. وبذلك أيضا جاء عن ابن مسعود أنه لما أنزل الله على نبي أن خير أصحابك، فلما خير أصحابه وكان الاختيار لأبي بكر ومن وافقه على أخذ الفداء منهم لرجاء أن يسلم من يسلم منهم، وأن ما يحصل لهم مقابل ذلك من الشهادة في سبيله تعالى فهو أمر مطلوب لهم، فإنهم قد باعوا لله أنفسهم وأموالهم وهم يرغبون في الشهادة في سبيل الله. والحال كما وصف سيدنا خالد بن الوليد لمن معه من الصحابة وقد أقبلوا على فارس الذين كانوا يحبون الخمر كثيرا ويشربونه، فقال: جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحب فارس الخمر، ويحرصون على الموت كما تحرصون على الحياة. في محبتكم للعمر والحياة عندي قوم يحبون القتل في سبيل الله تبارك وتعالى أعظم من حرصكم على الحياة والعمر. هذا حال الصحابة، فقبلوا أن يستشهد منهم 70 ويأخذ الفداء عونا على القيام بالدين ونشره والجهاد في سبيل الله، ورجاء أن يؤمن من يؤمن من هؤلاء 70. وعامتهم بعد ذلك سبقت لهم السعادة وآمنوا، بل كان من بينهم من هو مؤمن يكتم إيمانه. وفيهم نقرأ الآية بعد هذا: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، فهو يثني على بعضهم، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذكم ويغفر لكم، يبشره بالمغفرة لأسرى، والأسرى ظاهرهم كفار لم يسلموا بعد، فكان فيهم من يكتم إسلامه، وكان فيهم من علم الله قربه من الإسلام وتعرضه للمغفرة، فخاطبهم بهذا الخطاب. فنظم الآيات يدل على مسار المصطفى في أشرف الوجهات وأحسن التصرفات، وأن لم يكن في الآيات حقيقة عتاب له ولا على الذين أشاروا بالفداء من أصحابه، ولكن تضمنت ترقية في الوجهات والمقاصد لعامة الصحابة. ويقول: انظروا ما أنعمت به عليكم، الأمم من قبلكم لا أمكن أنبياءهم من أخذ الأسرى ولا من فدائهم إلا بعد انتشار القتل حتى يثخن في الأرض، حتى ينفل عزم المشركين وتنكدم شوكتهم. وأنتم لطفت بكم وأذنت لنبي أن ياسر ثم أن يفدي، فيقول لهم: فارتقوا في مقاصدكم وارتفعوا عن إرادة هذا المتاع مجاهدة لما جبلتكم عليه لبرهنتي عن صدقكم في محبتي ومحبة رسولي. ثم يقول لهم في تقرير هذا الفضل: لولا كتاب من الله سبق، كتاب من الله سبق أن أبيح وأحل الغنائم لنبيي دون جميع الأنبياء قبله. ما أحللت لنبي أن يأخذ من الغنائم ولا فتيلا، لا هو ولا أمته، وأن من غل منهم شيئا أو أخذ منهم شيئا فقد أثم إثما عظيما، وأنه كانت النار تخرج فتأخذ الغنيمة، فلو أغل منها شيء ولو يسير لم تخرج النار. حتى جاء في الوقائع أن النبي موسى في بعض وقائعه وغيره من الأنبياء جمع الغنيمة فلم تنزل النار، فقال فيكم غلول، حد غل شيء من الغنيمة ما قبلت عند الله، ردوا. فقالوا ما عندنا شيء، ما نعلم منين وين راح الغلول. فقال لي يبايعني من كل قبيلة منكم 10,000، فرقهم على القبائل وجمعهم. فبايع الأول والثاني والثالث حتى لصقت يده، قال فيكم الغلول عند جماعتك روح. فتشوا حتى وجدوا شيئا من المتاع أخذه بعض الجيش منهم، قال ردوا، أخذوا فردوا فنزلت النار وأخذت الغنيمة. فهذا الحال مع الأنبياء. لكن سيد الأنبياء وهو قد كان يذكر هذا في الخصائص والمنن والفضائل، ها ما يذكرها في مذكر أنه موضع معاتب فيه ولا موضع يظهرها فيما وقع الامتنان والافتخار بالفضل. أعطيت خمسا لم يعطنا أحد قبلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي صلى الله عليه وسلم. بهذا يقول لهم لولا كتاب من الله سبق في حل الغنائم لنبيكم محمد، لولا كتاب من الله سبق في تكميل تربيتكم ومغفرتي لكم، لولا كتاب من الله سبق في التجاوز وأن لا أؤاخذ بالعذاب من لم ينذر قبله، لمسكم فيما أخذتم، ويشار هنا إلى ما كان من أخذ شيء من الغنائم في بدر قبل القسمة. ثم أنزل الله قبل أن يعلموا بتحريم ذلك، فأنزل الله يسرك على أنفال قل أنفال الله ورسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وأخبرهم النبي أن من غل شيئا جاء به يوم القيامة، فردوا ما أخذوا. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم قبل القسمة عذاب عظيم، لكن مغفرتي معكم وأقرر لكم الفضل عليكم، فقل فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وذلك أنه بقي بعض الصحابة مرتابا في شأن الغنيمة لما علم من الخطر فيها ولما كان من الأمم قبل، فقال يا رسول الله بين لنا بيانا شافيا ولا نأخذ منهم شيئا ولا نستمتع بشيء حتى نعلم صافي حله. فأنزل فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله في أحوالكم وشؤونكم الظاهرة والباطنة، إن الله غفور رحيم جل جلاله وتعالى في علاه، ومقتضى علمكم بمغفرته ورحمته أن تزدادوا تقوى له لا أن تتجرأوا على الغفور الرحيم. واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، وفي قراءة من الأسارى، والأسرى جمع أسير، كقتلى جمع قتيل، وأسارى جمع أسرى. قل لمن في أيديكم من الأسارى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. وجاء القرار منه صلى الله عليه وسلم على أخذ الفداء، وخرج إليهم يقول إن الله خيركم فاخترتم وإني اخترت الفداء، فلا يفلت منهم أحد إلا بقتل أو فداء. فقال سيدنا عبد الله بن مسعود: إلا سهيل بن بيضة يا رسول الله، فإني رأيته يذكر الإسلام. قال فسكت صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود: فخفت ولم أكن في يوم أخوف على نفسي من ذلك اليوم من تلك الكلمة. قال ثم التفت قال: إلا سهيل بن بيضة فرج عني. خاف أن يقول كلمة لم يرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو توجب له سوءا والعياذ بالله، كما فلتت الكلمة على حذيفة بن تميم لما قال صلى الله عليه وسلم بدر: إن قوما خرجوا مستكرهين، فمن لقي منكم العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، ومن لقي منكم بلبحت بن هشام فلا يقتله، ومن لقي منكم فلان، فعد بعض الذين خرجوا مستكرهين. وذلك أن قريشا قالت: من لم يخرج معنا في القتال استحللنا ماله وقتلنا وعملنا، فخرج حتى من لا يرغب في القتال خوفا. فلما ذكرهم صلى الله عليه وسلم فلتت الكلمة على هذا، قال: أنا أقتل أبانا وإخواننا ونترك العباس، لو لقيته لألجمنه بالسيف. فبلغت الكلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشقت عليه، فقال: يا عمر، أيقتل عم رسول الله؟ قال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. فقد نافق هذا، هذا ما يتكلم بهذا الكلام بعد ما تقول هذا الكلام إلى منافق. فقال: لا أفتك. فيقول ابن تميم هذا: فما أمنت من كلمتي، فأنا خائف من هذه الكلمة، ولازلت خائف إلا عسى الله يكفرها عني بالشهادة. ثم استشهد في آخر أيامه وعمره ليكون كفارة لهذه الكلمة الخطيرة. يقول: قل لمن في أيديكم من الأسارى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا. فجماعة كانوا يخفون إسلامهم، وجماعة كانوا ما يحبون قتال المسلمين ولا قتال رسول الله وأصحابه، ولا يحبون مشاركة أصحابهم في القتال، بل ينصحون للمسلمين مهما قدروا. فقال: قل لهم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا. إن بعضهم حاولوا يصرح يقول: إن احنا كنا ندافع عنك ونحن ننصح لكم، ونحن بنقوم إنما خرجنا مستكرهين. والحق يقول: أنا المطلع على القلوب، ولابد أن يجري الحكم في الظاهر على ما يظهر للناس، فإن علم البواطن مخصوص بي، ومهما علمت خاصة من عبادي شيئا من تلك البواطن فلا يكون ذلك حكما عاما على الناس. فمثل إسلام العباس ونحوه لا يخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك لم يحكم به. حتى أراد العباس أن يستعطف عند فرض الفداء وقال له: نحن قد كنا آمنا بك. قال: إن كنت كما تقول فالله يعلم، وإنما ظاهرك علينا، خرجت تقاتل مع القوم، مع أنه قد نص بنفسه قال لهم: من لقي العباس لا يقتله، هو يعلم ده إيمانه، ولكن في الحكم الظاهر قال: أمر الأمر هكذا. فما أكمله صلى الله عليه وسلم وما أعجب حسن تصرفه. والحق تعالى قال له: قل لهم البواطن اللي بيني وبينكم محفوظة، وأن أي واحد عايش في بلاد كفار أو محاط بشيء من تخطيطات أهل الزيغ والضلال، إذا هو صادق وفي قلبه خير أنا أحفظ ذلك عليه، لا يستخفونه ولا يستزلونه فينطق بما لا يليق ولا يتصرف بما لا ينبغي. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم هذا الفداء الآن، سلموا ومشوا على الحكم في الظاهر. ولا تقول: نحن كنا في السر معكم، نحن كنا خلاص نمنعكم في السر، لكم من السر، صاحب السر سيجزيكم ويكافئكم ويدفعوا. وفي أن كل من يدفع لأجل الله فإن الله يعوضه خيرا. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، هذا بيعطيكم الغفران. ومنهم العباس، العباس قال: يا رسول الله، والآن أخذوا مني 20 وقية ذهب خرجها معه في القتال، لأنه ألزموه أن يكون واحد من الذين ينفقون على الجيش ويطعمون الجيش، فخرج معه 20 وقية ذهب. فأسروه قبل ما يطعم الجيش، عدو ما جت النوبة عنده لإطعام الجيش وأسروه، وأسروا العشرين معه. قال يا رسول الله احسبوا العشرين هذا من جملة الفداء. قال خرجت به تقاتلنا به وتستعين به علينا تقوي به قومك ونحسبه لك؟ قال ما نحسبه لك، هذا عشرين عشرين قد أخذناها منك من قبل، سلم ما فداءك كامل وسلم على ابني أخويك. عقيل بن أبي طالب، نوفل بن الحارث بن عبد المطلب سلم عليه. في رواية ذكر له واحد ثالث قال سلم على هؤلاء، وقال لهم ضعفوا على العباس ولا تتركوا له درهم. فأخذوا منه أربعين وعلى هذا أربعين، وقال يا رسول الله تركني أتكفف قريش، ولا تروح فقير ما وتشيل كل شيء وروح بعدين اسأل هنا. قال لا، والمال الذي أسلمته لأم الفضل ليلة سفرك وقلت لا أدري ما يكون، فإن أنا قتلته فهذا لك ولعبد الله ولقثم وللفضل ولعبيد الله. ما يدريك من قال لك بهذا؟ والله ما علم بهذا أحد. وأعطيتها أم الفضل ليلا، قال فالليل سر بيني وبينها ما بدر بهذا بشر. قال الله أخبرني، قال نعلم أنك رسول الله، نحن دارين أنك نبي. فداء الكل. بعدين كان يذكر الحديث ونزول الآية فيه وأن نزلت فيه وفي أصحابه، ويقول قد أعطاني الله خيرا مما أخذ مني، ها؟ جاء مال البحرين 80,000 دينار، وكان أعظم مال ورد إلى المدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ورد قسمه كله قبل ما يصلي، قبل بعد أن صلى صلى الله عليه وسلم، وما عاد إلى البيت ومنه شيء. وأمر العباس أن يحمل، قال أنا الذي وعدتني أن يعلم له ويعطيكم خيرا، أنا فديت عقيل وفديت نوفل. قال خذ، حتى أخذ ما يقدر على أن يحمله من ذلك الذهب. يقول وعندي اليوم 20 عبد يتجرون في مالي، كل واحد يتجر في 20,000، فلقد أتاني خيرا ما أخذ مني، وأني أرجو الثانية ويغفر لكم. باقي بعد ويغفر لكم، الثانية أبغى ما أدري ما يفعل الله بي فيها، إن شاء الله حصلها كما حصلت الأولى حصل الثانية، إني أعلم لكم بيوتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. والآية صريحة يتكلم في هذا مع الأسرى، يغفر لكم ويعني في قلبكم خيرا. لابد فيهم مؤمنين، لابد فيهم أهل خير، ظاهرهم مقاتلين خرجوا مع الكفار. فما أعجب القرآن وما أعجب شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يؤتكم خيرا مخدم ويغفر لكم، الله غفور رحيم. كان من الأسرى عمرو بن العاص، العاص بن وائل السهمي، صهر النبي، لم يسلم بعد، ما ظهر الإسلام، لم يسلم بعد. فكان زوجته سيدتنا زينب بنت النبي في المدينة في مكة المكرمة، فكانت زوجته هناك في مكة تريد شيء تفدي به، قوموا ما اهتموا به ولا جمعوا. فأخذت قلادة كانت اهدتها لها أمها خديجة ليلة زفافها، ليلة زفافها بالعاص، فلما أرسلتها في الفداء حقها زوجها، لما وصلت رآها النبي ذكرها وذكر خديجة ورق رقة شديدة. ثم قال لي من عنده من أصحابه، مع أن الأمر له أتصرف، ولكن قال من عنده من أصحابه إن رأيتم أن تطلقوا لهذه أسيرها وتردوا عليها قلادتها فردوها. قالوا نعم يا رسول الله، ما تريد، الأمر أمرك. فأطلقوه وردوا القلادة لها، فقد راها هي التي جهزت بها ابنتها في ليلة الزفاف، فأخرجتها اليوم من كان تفتي العاص. فذهبت بها. ثم أنه صلى الله عليه وسلم اشترط عليه أن يرسل إليه ابنته، فقال نعم، فذهب وأرسلها إلى المدينة المنورة. وبعد مشادة من بعض المشركين وأذى وقعت في زينب حتى وصلت إلى عند أبيها صلى الله عليه وسلم. ثم إنه وقع في سرية وجاء به إلى المدينة المنورة، ثم إنه رد على قريش مالهم بعد أن أطلقه له رسول الله في تلك السرية، وعاد إلى المدينة مسلما، فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، زوج زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. فعمت أولئك الأسرى 70 أسلموا، ثم في يوم أحد في العام الثاني في السنة الثالثة من الهجرة قتل من الصحابة 70 واستشهدوا في سبيل الله، مقابل فداء 70 قتل منهم 70 كما ذكر فيما أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وخيرهم. فرضي الله تعالى عن الصحب الأكرمين المجاهدين الصادقين ورزقنا متابعتهم ونظر إلينا وإليكم وإلى أمة هذا النبي نظرة يكشف بها البلايا والشدائد عنا وعنهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم إنه هل علينا هلال شهر ربيع الأول الذي في مثله أبرزت لنا الذي أنزلت عليه الوحي، أبرزت لنا محمدا وأوجدت فينا أحمدا نبي الهدى، فصلي وسلم عليه واجعل لأمته في شهر ذكرى ميلاده في عامنا هذا فرجا قريبا ولطفا شاملا ودفعا للبلايا وفتحا مبينا وكشفا للكروب وصلاحا للقوالب والقلوب. اجعلنا من أسعد الأمة بهذا النبي وبذكراه وذكرى ميلاده وذكرى رسالته وذكرى هجرته وذكرى سيرته وذكرى بلاغه وذكرى تنزيله وجميع ما تعلق به. ثبتنا على دربه وارزقنا حقيقة حبه واسقنا من شربه واحشرنا جميعا في صفه وزمرته وحزبه، وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. والألوف من قلوب أمته الذين تولوا غيره وقادهم سواه حل عنهم هذا الوثاق حتى يجتادوا لك في إمرة نبيك محمد وفي اتباع نبيك محمد. اجعله القائد لكل من يقول لا إله إلا الله بقلوبهم ونياتهم ومقاصدهم في أحوالهم كلها. اللهم اخرجهم من الخيانة إلى الأمانة وادفع السوء عنا وعن أهل هذه الديانة، وتولنا بما توليت به المحبوبين من أهل التمكين برحمتك يا أرحم الراحمين.